بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال صاحب الجوهرة رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين: فهل له إدراك نولى خلف، وعند قوم صح فيه الوقف، حي عليم قادر مريد، سمع بصير ما يشاء يريد، متكلم ثم صفات الذات، ليست بغير أو بعين الذات. نجعل هذه الحصة حصة علمية حتى نتابع معاني صفات الله تبارك وتعالى، ونحن نقرأ نظم جوهرة التوحيد. فهل له إدراك؟ هذا مبحث، هل يوصف مولانا بصفة تسمى الإدراك، أم أنه يوصف بالصفات السبعة التي تقدمت: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام؟ فهل هناك صفة ثامنة اسمها صفة الإدراك أو لا؟ هذا ما ذكره في هذا البيت. فهل له إدراك أو لا؟ هكذا تقرأ بالوصل من أجل النظم. فهل له إدراك نولى خلف، أي هناك خلاف في هذه الصفة، وعند قوم صح فيه الوقف، أي لا يثبتون ولا ينفون. الإدراك معناه في حق الحادث تصور، هو تصور حقيقة المدرك. في حق المخلوق الإدراك معناه تصور حقيقة المدرك، أما في حق مولانا تبارك وتعالى على القول به، أي الذين قالوا بصفة لمولانا اسمها صفة الإدراك، فهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تسمى صفة الإدراك، يدرك بها كل موجود. وقيل الإدراك يتعلق بالملموسات والمشمومات والمذوقات. إذن هناك خلاف في هذه الصفة، وهذا الخلاف مبني على المسألة التي أوردناها: هل دليل السمع والبصر والكلام عقلي أم نقلي؟ فالذين قالوا إن دليل الصفات الثلاثة هذه دليل عقلي، أي لا يصح أن يتصف الحق بأضدادها لأنها كمالات: ضد السمع الصمم، ضد البصر العمى، ضد الكلام البكم، فلا يصح الحق أن يتصف بأضدادها لأنها كمالات، وهو تعالى موصوف بكل كمال. فالذين أثبتوا أن دليل هذه الصفات الثلاثة عقلي قالوا بإثبات صفة الإدراك، لأن الإدراك كمال ولا يصح الاتصاف بضده. أما الذين ذهبوا إلى أن الدليل العقلي هو للصفات الأربعة فقط. وتذكرون المثال النجار اللي حكيناه لما ذهب من أجل أن يصنع أبوابا ونوافذ لبيته، وقالوا له هذا خرف وهذا مات وهذا انشل، هذه الحكاية التي حكيناها لكم. الدليل على الصفات الأربعة القدرة والإرادة والعلم والحياة عقلي، وأما ما عدا ذلك فهو نقلي من النقل. قال الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبتنا أنه السميع البصير. قال قد سمع الله، قال ألم يعلم بأن الله يرى، فأثبتنا السمع والبصر. وحجة من يقول بهذا أننا لا ينبغي أن نقيس الله تبارك وتعالى على مخلوقاته، لا ينبغي أن نقيس الخالق على مخلوقاته، فهناك كمالات في حق المخلوق ليست كمالات في حق الخالق. مثال الزوجة، وجود الزوجة كمال في حق المخلوق وهو نقص في حق الخالق، لا يصح. الولد هو كمال في حق المخلوق وليس كمالا في حق الخالق. فلهذا قالوا لا نثبت لمولانا إلا ما أثبت لنفسه، ولم يصح دليل سمعي على صفة الإدراك. فإن سأل سائل فما معنى قوله تعالى وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فمعناه عند المفسرين لا يخفى عليه شيء إلا وهو يراه ويعلمه. وعند قوم صح فيه الوقف توقفوا في هذه القضية عن إثبات الإدراك، عن إثبات صفة الإدراك أو نفيها. واختلفوا في صفة أخرى اسمها صفة التكوين. صفة التكوين لا يثبتها الأشاعرة، إنما يثبتها الماتريدية. مين الأشاعرة؟ تلاميذ أبو الحسن الأشعري. مين أبو الحسن الأشعري؟ الذي رد على المعتزلة الأصل. بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء التابعون، وفي زمن الحسن البصري كان العلماء يجتمعون على نصرة السنة، فظهر رجل يسمى واصل ابن عطاء فاعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله، وكان يقول بالأدلة العقلية ولا ينصر السنة، وبقي العلماء الجمهور على نصرة السنة، فسموا منذ ذلك الوقت أهل السنة والجماعة. وسمي من اعتزل مجلسهم معتزليا، ومن تبعه سموا المعتزلة. فلذلك المعتزلة يبنون مذهبهم على العقل، فتصدى لهم الإمام الأشعري. أولا درس مذهبهم دراسة تامة عليهم في كل الدقائق حتى صار إماما عندهم، ثم بعد ذلك أدرك أنهم يحيدون عن الحق، لأنهم يصلون إلى مرحلة يصطدمون فيها بالنصوص فيرجحون العقل على النصوص ويؤولون النصوص. فصعد المنبر وخلع قميصه وقال أخلع مذهب المعتزلة كما أخلع قميصي هذا. فسمي الأشاعرة الإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه صاحب مذهب أهل السنة والجماعة. نحن نشفق على بعض الإخوة من غير هذه البلاد لا يعرفون ما شأن الأشاعرة ولا درسوا مذهب الأشاعرة، ويتهمون الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم بأنهم جبريون وأنهم وأنهم، وهذه جهالة. هناك من يعيد ويقلد كالببغاء يكرر ما يسمعه. فالإخوة في الجنوب ينكرون على الأشاعرة وما درسوا مذهب الأشاعرة ولا علموا شيئا عن الأشاعرة، والأشاعرة هم علماء الأمة الإسلامية. فمن هو ابن حجر العسقلاني أشعري؟ من هو ابن حجر الهيثمي أشعري؟ من هو الإمام القرطبي صاحب التفسير أشعري؟ من هو الجلال السيوطي أشعري؟ من هو الإمام النووي أشعري؟ إذن مساكين نسأل الله لهم الهداية، تطرفوا في أشياء كثيرة جدا، وهذه من جملة الأشياء التي تطرف بها أهل الجنوب. إذن الماتريدية هم تلاميذ إمام اسمه أبو منصور الماتريدي، وهو في منزلته يقترب من الأشعري رحمة الله عليهما. فتلاميذ الأشعري سموا أشاعرة، وتلاميذ أبي منصور الماتريدي سموا ماتريدية. ففي صفة التكوين بعد صفة الإدراك، إذا عرفنا أن هناك صفة اختلف الأشاعرة في إثباتها وهي صفة الإدراك، أما التكوين فلا يثبتها الأشاعرة إنما يثبتها الماتريدية، وهي أصل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية في صفات الأفعال. الله خالق، الله رازق، الله محيي، الله مميت، فهل هذه الصفات قديمة أم حادثة؟ يعني الإحياء مو الأسماء، هو خالق في الأزل رازق في الأزل، لكن الخلق الرزق الإحياء الإماتة، هل حصل الخلق في الأزل أم حصل في زمن 1980 1976؟ هل حصل هذا الخلق في الزمن فيكون حادثا، أم أن هذا راجع إلى صفة قديمة؟ فالماتريدية غير الأشاعرة أثبتوا صفة اسمها صفة التكوين، قائمة بذاته تعالى يوجد بها ويعدم، فإن تعلقت بالوجود تسمى إيجادا، وإن تعلقت بالعدم تسمى إعداما، وإن تعلقت بالحياة تسمى إحياء، وهكذا. فيكون الإحياء على مذهب الماتريدية رحمهم الله قديما، لأنها صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، فإن تعلقت بالإحياء بالحياة سميت إحياء، وعلى هذا فيكون الإحياء صفة قديمة على مذهب الماتريدية. أما الأشاعرة فقالوا لا، الله سبحانه وتعالى بقدرته يوجد وبقدرته يعدم وبقدرته يحيي وبقدرته يميت وفق إرادته وفق علمه. فهذه من المسائل المهمة التي يختلف فيها الأشاعرة عن الماتريدية رحمة الله عليهم جميعا. إذن بعد أن انتهينا من الصفات المتفق عليها، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام، هناك صفة يختلف فيها الأشاعرة هي الإدراك، هل نثبتها أم ننفيها؟ من أثبت أن دليل السمع والبصر والكلام عقلي أثبت الإدراك، من قال إن دليل السمع والبصر والكلام نقلي نفى الإدراك، وتوقف قوم فقالوا لا نثبت ولا ننفي. أما صفة التكوين فلا يثبتها الأشاعرة إنما يثبتها الماتريدية، وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، إن تعلقت بالوجود تسمى إيجادا، إن تعلقت بالعدم تسمى إعداما، إن تعلقت بالحياة تسمى إحياء، وعلى هذا فصفات الأفعال عند الماتريدية قديمة لأنها بصفة التكوين القديمة، وصفات الأفعال عند الأشاعرة حادثة لأنها تعلقات القدرة، وتعلقات القدرة حادثة. فهذا خلاف علمي لما نظرت ورأيت أن أكثر الحاضرين في هذا المجلس من طلبة العلم، أردت أن أفصل في هذه الدقائق حتى لا يكون درسنا في حضور طلبة العلم درساً وعظياً، بل يكون درس علم. ثم قال: حي عليم قادر مريد، سمع بصير ما يشاء يريد. فشرع بذكر الصفات التي تسمى الصفات المعنوية، فإن اتصاف الذات الأقدس بكونه عالما وكونه قادرا وكونه مريدا وكونه سميعا وكونه بصيرا لا يصح إلا إذا قام به العلم أو القدرة. فإذا اتصف بالعلم يكون عليما، وإذا اتصف بالقدرة يكون قادرا، إذا اتصف بالسمع يكون سميعا، إذا اتصف بالبصر يكون بصيرا. ونفرق بين القادر الذي هو اسم من أسماء الله، والصفة المعنوية التي هي كونه قادرا. فالقادر اسم من الأسماء الحسنى، أما كونه قادرا فهو على قول صفة اعتبارية، يعني عد كونه قادرا من الصفات تسامح وتجوز، على مذهب من يقول إنها اعتبارات ذهنية. أي نقول نسأل الذهن، نسأل العقل: يا عقل اللي بيتصف بالعلم إيش تقول عنه؟ يقول: الاعتبار الذهني عندي يلزم من اتصافه بالعلم كونه عليما. هذا اعتبار ذهني. يا عقل، من يتصف بالقدرة ايش تقول عنه؟ قال: يقول العقل، يقول الذهن: من يتصف بالقدرة يلزم من اتصافه بالقدرة كونه قادرا. هذا مذهب من يجعل كونه قادرا ومريدا وعليما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما ومدركا، على قول من يقول بالإدراك، اعتبارات ذهنية. فالصفات سبعة وهذه اعتبارات. وأما من يقول بأنها صفات قائمة بذاته تعالى، وهو القول المرجوح، هو قول عند العلماء منهم الإمام السنوسي وغيرهم، هو قول مرجوح، يقول إن كونه قادرا صفة على الحقيقة قائمة بذات مولانا تبارك وتعالى، ويسمونه حالا. خلينا نمثل المسألة. كيف جاء زيد؟ جاء ضاحكا. كيف جاء عمرو؟ جاء باكيا. فكونه ضاحكا وكونه باكيا حال قام فيه، وهذا عند المحققين من أهل العلم لا يصح أن يتصف مولانا به. فالحال من المحال، لأن الحال يتحول، ومولانا لا يمكن أن يوصف بحال. وعلى هذا فكونه قادرا اعتبار عندنا، نحن نقرر أن الصفات القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ويلزم من اتصاف مولانا بالقدرة كونه قادرا، ويلزم من اتصافه بالإرادة كونه مريدا، ويلزم من اتصافه بالعلم كونه عليما، ويلزم من اتصافه بالحياة كونه حيا، ويلزم من اتصافه بالسمع كونه سميعا، ويلزم من اتصافه بالبصر كونه بصيرا، ويلزم من اتصافه بالكلام كونه متكلما. فهذه تسمى الصفات المعنوية. إذن هذا الدرس نظهر فيه الخلاف بين العلماء، خلاف في صفة الإدراك، الخلاف في صفة التكوين، الخلاف هل الصفات المعنوية اعتبارية أم أنها أحوال تقوم، صفات على الحقيقة تقوم بذاته تبارك وتعالى. إذن حيث وجبت له الحياة قال حي عليم قادر مريد سمع بصير، هذا من أجل الشعر قال سمع، هي الأصل سميع لكن احتاج بسبب الوزن فقال سمع فحذف الياء، سمع بصير ما يشاء يريد. إذن حي حيث وجبت له الحياة فهو سبحانه حي. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وحقيقة الحي هو الذي تكون حياته لذاته وليس ذلك لأحد من الخلق، إذ حياتنا بخلق الله مكتسبة، أما حياة الحق فهي ذاتية. عليم حيث وجب له العلم فهو عليم وعالم وعلام. قال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقال تعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور، وقال يحكي عما وقع بين شعيب وقومه وسع ربنا كل شيء علما، وقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. انتبهوا، قال سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يصح أن يكون الله تعالى رابع ثلاثة، يصح أن يكون الله سبحانه سادس خمسة، ويكفر من يقول إنه ثالث ثلاثة. انتبهوا الفرق، رابع ثلاثة لا يدخل في العدد في اللغة العربية، ثلاثة هو رابعهم ما دخل في العدد، أما ثالث ثلاثة درجة في العدد، وهذا هو السبب الذي بسببه قال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فعندما تقول في اللغة العربية ثالث ثلاثة فهذا معناه أنك أدرجت الله تعالى في الثلاثة، أما إذا قلت رابع ثلاثة فقد خرج عن العدد وما اندرج في العدد. فانتبهوا إلى هذه الدقيقة، ربما وأنتوا بكلامكم تستعملوا شيء من هذا. الله إذا كنت أنت وصاحبك قل الله ثالثنا، ثالث اثنين معلش، رابع ثلاثة معلش، بس لا تقول ربنا ثالث ثلاثة أنا ورفيقي وربنا، فقد أدرجت الحق في العدد والعياذ بالله، وهذا كفر، ونسأل الله سبحانه أن يعيذنا من الضلال. قادر أي وحيث وجبت له القدرة فهو قادر، والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، فهو المتمكن من الفعل والترك فيكون منه الفعل ويكون منه الترك بحسب الإرادة، بحسب إرادته فعال لما يريد. قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فكل ما تقدم في الآية هو بقدرة الله سبحانه وتعالى، الخلق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. شلون هذا من مضغة مخلقة وغير مخلقة؟ هذه يعرفها من يدرس الطب. إذا نظرت إلى الجنين داخل الرحم تقول قطعة لحم أصبح مضغة، المضغة قطعة لحم. يقول سبحانه ثم من مضغة، مضغة وحدة، لكنه يفصل فيقول مخلقة وغير مخلقة، أي إذا أردت أن تدخل في تفصيل هذه المضغة القطعة اللحمية فإنك تراها تنقسم إلى قسمين، قسم مخلق هو الجنين وقسم غير مخلق هو المشيمة المحيطة به، لأن المشيمة المحيطة به ليس فيها تخليق، عبارة عن مجموعة أوعية دموية وخلايا ما في شيء. أما الجنين في جهاز عصبي وجهاز تنفسي وجهاز قلبي وجهاز بولي وجهاز تناسلي وجهاز عظمي وجهاز عضلي، جهاز حركي عضلي عظمي، يعني فيه من التركيب والتخليق والتمايز. إذن هذا عجيب، هذا من الإعجاز، ما بنحب نمر على شيء من هذه الرقائق والدقائق حتى إلا ونقف قليلا عندها. قال ثم من مضغة، بتطلع عليها بتقول هي قطعة لحم، قطعة لحم داخل الجنين، طلع داخل الرحيم بتشوف قطعة لحم مضغة، فسماها الله، ما قال مضغتين، ليه؟ بحسب ما تراه. فإذا رأيت قطعة لحمية متصلة، فإذا أردت أن تدخل في تفصيل ما ترى تجد مخلقة وغير مخلقة، فالمخلق الجنين وغير المخلق المشيمة المحيطة به لنبين لكم، يعني هي ما خرج حدا يعرفها إلا رب العالمين. هذا كلام قبل 15 قرن، في الوقت اللي في العصور الوسطى من فترة بسيطة كتير كانت أوروبا ترسم النطفة وجواتها إنسان كامل وتقول البني آدم بيكبر جوات النطفة، هذا شغلة الزوجة أنها تحتوي هذه النطفة حتى يكبر جوات بطنها هكذا. لكن الله سبحانه فصل وبين لأن هذا ليس صحيحا، وهذا قبل العصور الوسطى وقبل العلوم وقبل الاكتشافات من الذكر والأنثى، وفصل في ذلك تفصيلا عجيبا لا يعلمه إلا الله، وعلم الله رسوله وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. إمتى الحمل بيخلص؟ واحد حمله بيخلص على 7 أشهر، واحد حمله بيخلص 9 أشهر، واحد 9 أشهر وثلاثة أيام، واحد 9 أشهر إلا ثلاثة أيام، ما حدا بيعرف إمتى بينتهي. في الماضي كانوا يقولوا إذا صار 9 أشهر سرعوا الولادة، بعدين ثبت أنها نظرية خاطئة، والآن ترتكب جرائم كثيرة، مجرد ما تدخل المرأة على المستشفى عملية قيصرية، عملية. يا بني آدم هذا مثل الأكل والشرب، لا تلعبوا في البني آدم، لا تلعبوا، اتركوا الانتظار. تعلمنا في الدراسة بأنه التوليد هو الصبر والانتظار، الصبر والانتظار. شفت بحياتك شي قطة راحت على دكتورة مشان تولد وشقت لها بطنها وطالعت لها؟ لا، هذا أمر بسيط، لكن الناس يعقدون الحياة، هذا يدخل ضمن القول الإبليسي، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الحاصل قال ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، لا تستعجل كل شيء، بس نضجة التفاحة بالطب من الشجرة بتقع، مرة تبقى معلقة خلاص. وهكذا لذلك في شيء اسمه الحمل المديد، وفي شيء اسمه الحمل ما هو مديد، وإلى آخر ما هنالك. والله سبحانه أثبت في القرآن أن الحمل أقله 6 أشهر، وهذا مبين من خلال والأمهات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفي موضع آخر جعل حوله نصف ليبين أن إمكانية الحمل 6 أشهر. إذن قال ونقر في الأرحام ما نشاء بقدرة الله إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، أي الشباب، ومنكم من يتوفى قبل أن يصير شابا، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، تم بيكبر 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 حتى يصير عجوز ويخرف ولا بقى يعرف اللي كان بيعرفه، كل مداركه تزول، بيصير مثل الولد الصغير، بده من يمسح له أنفه، بده من يحفظه، هذا والعياذ بالله اسمه أرذل العمر. قال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، بعد ما كان فلان اللي له قيمته اللي كان يحكي ويفصل، بعد ذلك خريف وراح العلم عنده، راحت المدارك وراحت الإحساس. لذلك من الدعاء من السنة ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، يعني بموت وحواسه ترثه من كثر ما هي ماكنة، هو يموت وترثه حواسه، يعني هذا من الدعاء الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوجهوا إلى الله واطلبوا منه أن يمتعكم بما آتاكم من نعمة السمع والبصر والعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك لنا جميعا. قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذه مقارنة لطيفة جدا، أنه يقارن بين العالم الإنساني والعالم النباتي، مع أن المظهر واحد، النبات والحيوان عندما ينزل الماء على أرضه فإن نبتة ما تنبت، إما أن يكون في العالم الحيواني ومنه الإنسان ينبت جنين، وإما في العالم النباتي تنبت غرسة أو شجرة. وأنبتت من كل زوج بهيج، في العالم الحيواني أنثى وذكر، وكذلك في العالم النباتي، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما بصيبنا التعب، بقدرة الله سبحانه يفعل هذا ولا يصيبه تعب تعالى سبحانه. وقال وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. إذن هذا كله في معنى القادر. ثم قال مريد، أي وحيث وجبت له الإرادة فهو مريد، والمريد هو الذي تتوجه إرادته إلى ما علم الله أنه يوجد فتخصصه بالوجود بدلا عن العدم. يقول سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا، هذه صفة الإرادة، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا كله يبين الله سبحانه وتعالى به صفة الإرادة، والإرادة الكونية أو المشيئة واحدة. سمع أي سميع، ها هنا كما قلنا حذف الياء لضرورة الوزن، والسميع هو الذي يسمع كل موجود. قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين أرسلهما إلى فرعون إنني معكما أسمع وأرى. بصير، وحيث وجب له البصر فهو بصير، والبصير هو الذي يبصر الأشياء، فهو سبحانه وتعالى يبصر كل شيء. وقال ألم يعلم بأن الله يرى. وقال سمع بصير ما يشاء يريد، وهذا ذكره ليبين الترادف بين المشيئة والإرادة الكونية كما قدمنا في بحث الإرادة. ثم أتى بالبيت الثالث ونختم به، وهو قول متكلم أو متكلم ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات. متكلم أو متكلم، وحيث وجب له الكلام فهو متكلم، وجب إما بدليل العقل وإما بدليل العقل والنقل على ما فصلنا فيما مضى. ولا خلاف في كل الملل الضالة وغير الضالة، أهل السنة والجماعة وغيرهم، أن الله متكلم، لكن الخلاف بين معنى أنه متكلم. فالمعتزلة قالوا المتكلم هو خالق الكلام، وهي مسألة خلق القرآن التي ستأتي بالتفصيل. وأما أهل السنة فقالوا متكلم أي يوصف بصفة اسمها الكلام. ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات، أي أورد المعتزلة شبهة وقالوا إن قلتم إن الله يتصف بسبع صفات: القدرة القديمة والإرادة القديمة والعلم القديم والحياة القديمة والسمع القديم والبصر القديم والكلام القديم، ذات مولانا الذات الأقدس قديم، وسبع صفات تثبتونها، صار عندكم قدماء كثير، هل تقولون بتعدد القدماء؟ فرد عليهم أهل السنة والجماعة بهذا، أن هذه الصفات ليست عين الذات ولا غير الذات. كيف ليست عين الذات ولا غير الذات؟ لأنه ما في شيء اسمه قدرة إلا في القادر، ما في علم إلا في العليم، ما في بصر إلا في البصير، فلا يصح الوجود الاستقلالي لصفة من هذه الصفات. فلو أننا أثبتنا وجودا استقلاليا لكنا نثبت تعدد القدماء، ولكن أهل السنة والجماعة لا يثبتون ذلك، إنما يقولون اتصف مولانا القديم بالقدرة، وهكذا لا يكون هناك إثبات لوجود استقلالي. فالصفات ليست عين الذات لأنه ما في أحد يقول الذات هي الصفات، وليست غير الذات لأنه لا وجود لها استقلاليا، لا وجود لها وجودا استقلاليا. وهذا متوجه إلى صفات المعاني لا الصفات السلبية، لأن الصفات السلبية عدمية، أي هي عدم ما لا يليق، ولا يتوجه إلى صفات الأفعال لأنها حادثة كما تقدم، ولا إلى الصفة النفسية التي هي الوجود لأن الوجود عين الموجود. هذا درس مضغوط جدا في معلوماته، أنصح الذين يريدون المتابعة أن يرجعوا إلى الموقع على الإنترنت أو على الشابكة كما عربوها، قالوا الإنترنت كلمة أجنبية، إذا بدكم تعربوها التعريب بحسب المجمع قالوا الشابكة كلمة واحدة، وبعضهم فصل قليلا فقال الشبكة العنكبوتية، لكن المختصرون قالوا أشيعوا بين الناس التعريب الحديث وهو الشابكة. فإذا أردتم الرجوع إلى موقعنا على الشابكة فإنكم ستسمعون هذا الدرس مفصلا وبتروي، وتستطيعون تسجيل كل الملاحظات لأنه درس علمي، لأنني كما قلت وجدت أن الحاضرين فقط من طلاب العلم، لأننا في الحقيقة عندما نرى حضورا لا يعنيه التخصص أو لا يعنيه سماع المعلومة الدقيقة، نكسر من الوعظ مع المعلومة أو ندرج الوعظ أو ندرج شيئا من التوجيه العام، ولكن عندما نرى أن الحضور يغلب عليهم أن يكونوا من طلبة العلم فنخصهم بالمعلومة الدقيقة. والموقع على الشابكة هو كما تعرفون البدر.org، ويكون بهذا لمن أراد المتابعة زيادة تفصيل وزيادة تكرير وترديد يحصل به زيادة تعلم. نسأل الله التوفيق. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.